أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبدأ على بركة الله تعالى بإكمال البحث في الفقه الاستدلالي فيما يقابل اللمعة بعد هذا الانقطاع الطويل بسبب جائحة كورونا، ونبدأ من حيث انتهينا قبل التعطيل، ونحاول أن نعيد بعض الشيء مما تقدم لكي نصل إلى ما وصلنا إليه عند بداية التعطيل. كان كلامنا في صفحة 207، وكلامنا كما هو معلوم لديكم أخوان أن كلامنا في كتاب الصلاة، ووصل الكلام إلى أحكام خاصة بالوقت. ونقرأ المتن الموجود في صفحة 207، حيث ذكر المصنف حفظه الله: لا تجزئ الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت، وقت الفجر، وقت الظهر، وقت المغرب، لا يحرز إلا بعلم وواضح، العلم لا يحتاج إلى بيان، أو بينة، أو أذان الثقة العارف، أو أخبار الثقة. فإذا عندنا أربع أمور أو أربع أدوات من خلالها نحرز دخول وقت الصلاة، ومع إحراز الوقت نتمكن أن نصلي وتكون صلاتنا صحيحة. أما دخول الوقت بالعلم فهذا لا يحتاج إلى بحث، لأن العلم يكون حجة من باب حجية القطع. أو نحرز دخول الوقت عن طريق البينة. بالنسبة إلى ما تقدم من كلام قبل التعطيل، كان الكلام في بحث البينة، وأننا إذا أردنا أن نحرز دخول الوقت بالبينة، ذكر المصنف في النقطة الثانية في ذيل صفحة 207 قال: وأما كفاية البينة في الإحراز فهي تتم بناء على عموم دليل حجية البينة. بمعنى أن البينة إذا أقمنا الدليل على حجية البينة وكان الدليل عاما، يعني سواء قامت البينة في باب القضاء أو قامت البينة في غير باب القضاء، ونحن مقامنا غير باب القضاء، احنا مقامنا نريد ان نستفيد ونستعين بالبينة لاجل اثبات دخول الوقت، فلا بد ان تكون ادلة البينة عامة، بمعنى انها تكون شاملة لباب القضاء ولغير باب القضاء، الذي هو ماذا؟ الذي هو احراز دخول الوقت. اعيد العبارة: وأما كفاية البينة في الإحراز، يعني في إحراز دخول وقت صلاة الظهر مثلا، كفاية البينة تتم بناء على عموم دليل حجية البينة لمثل المقام، مقامنا إحراز الوقت. المصنف يقول: تعالوا معنا لنرى أدلة ومدارك البينة أو حجية البينة عامة أو خاصة. إذا كانت خاصة في باب القضاء فإذا البينة لا تصلح أن تكون دليلا على بيان إحراز الوقت، وإذا كانت عامة فإذا كما أن البينة تكون حجة في باب القضاء تكون حجة في باب إحراز الوقت، كما هو واضح لديكم أخوان. جئنا إلى المدرك الأول لحجية البينة. يقول المصنف: التمسك بما دل على حجية البينة في باب القضاء كقوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن الحكم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذا هو الدليل الأول. نقرأ كلام المصنف، يقول: فإن ذلك، يعني هذه الرواية، وإن كان خاصا بباب القضاء، بباب القضاء، إلا أنه يمكن التعميم والتعدية إلى غير باب القضاء، سواء بالأولوية أو غير الأولوية، لا أريد أن أعيد هذه التفاصيل. فإذا آمنا بأن هذه الرواية ليست خاصة بباب القضاء وتعدينا من باب القضاء إلى غير باب القضاء، يعني الوقت، إذن هذا الدليل بهذه التعدية بالأولوية أو بغيرها واضح لديكم أخوان. إذن يصلح هذا الدليل أن يكون دليل إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يصلح أن يكون دليلا على حجية البينة سواء كان في باب القضاء أو في غير باب القضاء الذي هو باب الوقت الذي هو محل كلامنا. هذا هو الدليل الأول لحجية البينة. الدليل الثاني لحجية البينة: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم شاهدنا به البينة. إذن هنا كذلك ماذا؟ كذلك نرى أن هذه الرواية عامة أو أن هذه الرواية خاصة. نقرأ كلام المصنف ولا أريد أن أعلق أو أعيد، لأن هذا الكلام كله قد تقدم. يقول: ونوقش الاستدلال بالرواية بأنها خاصة بموارد الشك في الحل والحرمة دون مثل المقام، يعني الوقت، مضافا إلى احتمال كون المقصود من البينة معناها اللغوي. إذن أكو إشكالات على أن هذه الرواية خاصة في باب ماذا؟ في باب الحل والحرمة، أنه المراد من البينة معناها اللغوي، يعني ما بان، مو البينة بالمعنى الاصطلاحي، يعني الشاهدان العدلان. إذن يتبين من خلال هذه الرواية أنه يمكن التعميم لو ما يمكن التعميم، إذن هم نوقش التعميم، كما أن التعميم نوقش في الرواية الأولى في الدليل الأول الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كذلك نوقش التعميم في الدليل وفي الرواية الثانية. المصنف ماذا يقول؟ يقول: الإشكال الذي ورد على هذه الرواية من ناحية العموم وعدم العموم، التعميم وعدم التعميم، الإعمام أو عدم الإعمام، يقول هذا كما يرد في الرواية الأولى يكون واردا في الرواية الثانية. ولكن المصنف يكمل يقول: ولكن عندما نأتي إلى هذين الدليلين الأول والثاني لإثبات حجية البينة، هذان المدركان ألم نقل قبل قليل أنه أشكل على هذين المدركين من ناحية أنهما عامان لمثل مقامنا أو ليسا عامين لمثل مقامنا؟ فإذا إثبات حجية البينة وعموم حجية البينة بهذين المدركين، هذا الكلام للمصنف أخوان، يقول هذان المدركان سواء تم أو لم يتم، فحتى لو بنينا على أنهما ليسا تامين، من يا ناحية ليسا تامين؟ باعتبار أنه ورد الإشكال على المدرك الأول أنه خاص بباب القضاء، المدرك الثاني مثلا خاص في باب الحلية والحرمة. يقول المصنف حتى لو لم يتم المدرك الأول والمدرك الثاني، مع ذلك لا نحتاج إلى هذين المدركين، لا أقل في مقامنا، لا أقل في مقامنا. لماذا يا شيخنا المصنف؟ يقول وذلك لأنه لو بنينا على حجية خبر الثقة، ونحن نعلم على ما تقدم في علم الأصول عندما بحثنا حجية خبر الثقة، خبر الثقة بلا ريب يكون حجة في باب الأحكام، ولكن يوجد كلام أن خبر الثقة هل يكون حجة في باب الموضوعات أو ليس حجة في باب الموضوعات. وأنتم تعلمون يا أخوان أن مقامنا هو باب الموضوعات، لأننا نريد أن نحرز دخول الوقت. يقول المصنف لو بنينا والاختلاف مبنائي، لو بنينا على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، لو بنينا على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات لا نحتاج إلى البينة، ولا نحتاج إلى مدركي البينة وأنهما عامان أو ليس عامين، لا نحتاج لا إلى البينة ولا إلى مدرك البينة ولا إلى عموم أدلة ومدرك البينة، لأننا نتمسك بخبر الثقة الواحد، لأن خبر الثقة الواحد مثلا على مبنانا حجة. بعد يجينا خبر واحد ثقة يقول يابا الوقت قد دخله، وهو خبر واحد وهو ثقة، وإحنا نبني في علم الأصول مثلا على حجية خبر الواحد الثقة. إذن في هذه الحالة ما نحتاج علما أخوان، في هذه الحالة لا نحتاج إلى حجية البينة ولا إلى البحث أن مدرك حجية البينة يكون عاما أو لا يكون ماذا؟ أو لا يكون عاما. نقرأ هذا المقدار عند المصنف ونعود بعد ذلك. ويقول المصنف قبل نهاية النقطة الثانية، يقول وسواء تم هذان الوجهان للتعميم. يا وجهان، يعني المدرك الأول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أو المدرك الثاني كل شيء هو لك حلال. سواء تم هذان الوجهان للتعميم. شو يقصد من التعميم؟ يعني أن هاتين الروايتين الأولى خاصة في باب القضاء، والثانية مثلا خاصة في باب الحلية والحرمة، تم أو لم يتم. فالبحث المذكور غير مهم. ليش غير مهم يا شيخنا الماتن؟ يقول بناء على حجية خبر الثقة بشكل مطلق. كيف؟ يقول لأننا إذا بنينا على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات فضلا عن باب الأحكام، بعد لا نحتاج إلى البينة ولا نحتاج إلى خبر ولا نحتاج إلى مدارك البينة، وأنها مدارك تفيد التعميم أو لا تفيد التعميم. أتصور الكلام إلى هنا واضح. شيء تركناه الآن نعود إليه. المصنف قبل هذا الكلام يعني قبل وسواء أن تم هذان الوجهان للتعميم أم لا، ماذا قال المصنف؟ على أن مسعدته لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات. أخوان، قبل التعطيل هذا كله قد تقدم، ووصل كلامنا ما قبل التعطيل إلى ما بعد التعطيل إلى هذه النقطة، ما هي الوجوه المدعاة على وثاقة مسعده؟ درسنا من الآن يبدأ أخوان، ونتوكل على الله جل جلاله، ونبدأ من الآن في بيان وثاقة أو عدم وثاقة مسعده. توجد وجوه أخوان يمكن التمسك بها لإثبات وثاقة مسعده. الوجه الأول، ذكر الشيخ المجلسي في روضة المتقين، هذا الكتاب النافع الذي هو شرح كتاب الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه، ذهب الشيخ المجلسي رحمه الله إلى وثاقة مسعده، ودليله على التوثيق أن ما يرويه مسعده موافق لما يرويه باقي الثقات، ولذا عمل الأصحاب بأخبار مسعده، بل أخبار مسعده تكون من هذه الناحية كما عبر الشيخ الأنصاري، يقول أخبار مسعده أمتن من أخبار غيره، ولذلك الشيخ الأنصاري ينضم إلى الشيخ المجلسي في كتاب الرسائل، ينضم إلى الشيخ المجلسي في توثيق مسعده بن صدق. هذا ما ذكره المجلسي وما ذكره الشيخ الأنصاري طاب ثراهما. طبعا أمثالكم أخوان بإمكانهم الرد على الشيخ المجلسي وعلى الشيخ الأنصاري، نقول لهما أن هذه توثيقات صدرت من المتأخرين، بل المعلوم لدينا أن توثيقات المتأخرين هي توثيقات حدثية. أضف إلى ذلك أن طريقة واستدلال الشيخ المجلسي يعود إلى التأمل في متن الرواية، ونحن نعلم أن التأمل في الروايات لأجل إثبات وثاقة الرواة هذا أمر لا يمكن قبوله، وأرجو التفريق إخوان بين مطلبين، هذا بحث دقيق جدا. تارة نتأمل بالروايات وبمتن الروايات، ومن خلال التأمل بمتن الروايات نحرز صدور هذه الرواية من الإمام. إحراز الصدور شيء، وتوثيق رواة السند شيء آخر. أضرب مثال لتقريب الفكرة، مثال تقريبي مو مثال تطبيقي. مثلا عندما نأتي إلى نهج البلاغة، نهج البلاغة ماذا يقول الأعلام بالنسبة إلى نهج البلاغة؟ يقولون نهج البلاغة لا يحتاج إلى وجود سند لهذه الخطب العظيمة. لماذا؟ لأن هذا المتن بهذه اللغة وبهذه الفصاحة وبهذا السبك لهذه الكلمات واضح أنه صادر من أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. فإذا من خلال التأمل، من خلال ملاحظة متن خطب أمير المؤمنين نحرز صدورها من الإمام، سواء وقع في سنة هذه الخطب زيد أو عمرو. إحراز صدور الرواية من الإمام لا علاقة له بالرواة، مو يعني عندما نقول هذه الخطبة صدرت من الإمام لا يلازمه أن من وقع في سند الرواية يكون ثقة. هذا الأمر التبس على الشيخ المجلسي رحمه الله. الشيخ المجلسي يقول عندما نتأمل في المتون التي نقلها مسعدة، متون جيدة ومتون سليمة عن الإعلال بالزيادة والنقيصة، ما دام أن هذه المتون متينة وموافقة لما يرويه الثقات من خلال التطابق، إذن ما رواه مسعدة من متون دقيقة يكشف عن أن مسعدة يكون ثقة. نحن نقول للشيخ المجلسي لا، نحرز صدور الرواية ولكنه لا يلازم صدور الرواية عن الإمام أن يكون من وقع في سند الرواية يكون ثقة. إن شاء الله قدرت أوصل هذه الفكرة. فإذا هذا هو ردنا على الشيخ المجلسي، فلا علاقة لنا لا بالمقارنة بمضامين الروايات ولا علاقة لنا بغيرها. هذا من جهة. من جهة أخرى نسأل الشيخ المجلسي، نقول له يا شيخنا، ترى أنت برأيك وباجتهادك وبنظرك أن ما يرويه مسعدة مثلا موافق ومطابق لما يرويه الثقات، أنت أعملت اجتهادك، أعملت نظرك بالنسبة إلى ما رواه مسعد ابن صدقة وأنه موافق لما يرويه غيره. لا نوافقك، هذه يعني أنت أعملت اجتهادك وحدسك، لعله نحن لا نوافقك في المطابقة. نقول لا، ما رواه مسعد لا يتوافق مع ما رواه الثقات، هذا الاحتمال وارد. الآن تطابق مضامين الروايات واضح أنه تابع لنظر المجتهد، لنظر الإنسان الذي يفحص، فأنت لك نظرك ونحن لنا نظرنا، فلا علاقة لنا بما وصلت إليه ولا علاقة لك بما وصلنا إليه. فإذا لا يمكن أن نقبل ما ذكره الشيخ المجلسي. أما كلام الشيخ الأنصاري وأنه وثق مسعدة، هذا لا يحتاج إلى وقفة طويلة. نقول إن الشيخ الأنصاري رحمه الله من المتأخرين، بل من المتأخرين جدا، وجانب الحدس يكون أكثر. إذن الوجه الأول لتوثيق مسعدة لم نجد أنه يساعدنا على توثيقه. نأتي إلى الوجه الثاني لتوثيق مسعدة، ورد اسمه في تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، وذكر السيد الخوئي رحمه الله أن كل من ورد اسمه في أسانيد تفسير القمي نحكم بوثاقته، لأن علي بن إبراهيم في ديباجة الكتاب حكم بوثاقة جميع مشايخه وقال عنهم أنهم مشايخنا وأنهم ثقاتنا. وهذا الكلام في تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذا التفسير تقدم الكلام حوله في دروسنا الرجالية، وأتصور أننا في الفقه الاستدلالي فيما يقابل اللمعة، الذي أتذكره أننا وقفنا بصورة مفصلة على توثيقات القمي في تفسيره. ومن باب التذكير السريع، ولا أريد أن أقف مفصلا على توثيقات القمي في تفسيره، نقول يرد على السيد الخوئي أولا وثانيا. أولا نورد على السيد الخوئي من الناحية الكبروية، فنقول للسيد الخوئي رحمه الله أساسا أن هذه المقدمة لم تكن لعلي ابن إبراهيم القمي، بمعنى أن أصل التوثيق لم يصدر منه، أن أصل التوثيق لم يصدر منه، بل لو سلمنا أن التوثيق منه، ولكن ليس المراد من العبارة أنه وثاقة كل من ورد اسمه في المقدمة، بل معناها مثلا أننا نروي عن الثقات بنظرنا، أو أن هذه طريقة القدماء أنهم لا يروون إلا عن الثقات، أو أن هذه ديباجة كما هي ديباجة الوكلاء والمعتمدين للمراجع. فإذا هذه الديباجة إما أن نقول بأنها لم تصدر من علي ابن إبراهيم، أو أنها إذا صدرت فلا دلالة لها على وثاقة جميع من ورد ذكره واسمه في الديباج. هذا إشكال كبروي. والإشكال الصغروي نقول لو سلمنا وآمنا بأن هذه، يعني نتنزل عن الإيراد الذي أوردناه على الكبرى، لو سلمنا بأن هذا التوثيق قد صدر من علي ابن إبراهيم، وأن الكبرى سليمة، وأن هذه الديباجة تدل على وثاقة كل من ورد اسمه في المقدمة، مع ذلك نقول في ردنا على الصغرى، نقول عندما نتأمل في هذه الديباجة نجد أن علي ابن إبراهيم حصر توثيقه لمشايخه، المشايخ منه إلى الإمام عليه السلام مختص بالمشايخ الذين هم من أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يعني بتعبير أدق يعني التوثيقات تكون مختصة بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وعندما نتأمل بالديباجة نجدها كذلك. ماذا قال علي ابن إبراهيم؟ مشايخنا وثقاتنا، يعني احنا مشايخنا احنا وثقاتنا احنا، يعني ما يعني لا تكون عامة الى غير مشايخنا وثقاتنا. ونحن عندما نقرأ او قرأنا قبل التعطيل ان مسعد دار امره بين ان يكون بتريا وبين ان يكون عاميا، فهنا حتى لو سلمنا بالكبرى نشك في انطباق الصغرى عليه، لأنه لم يكن من الإمامية الاثنى عشرية، فالتوثيق لا يكون شاملا له. إذن لا الطريق الأول، وهو الطريق الأول من ناحية توثيق المجلس والشيخ الأنصاري، يكون سليما لتوثيق علي ابن توثيق مسعد ابن صدقة، ولا تفسير القمي لعلي ابن إبراهيم القمي ينفع في توثيق مسعد ابن صدقة. الطريق الثالث لتوثيقه، الطريق الثالث لتوثيقه هي المحاولة الكبيرة والدقيقة التي ذكرها السيد البروجردي رحمه الله. يقول السيد البروجردي عندما نراجع ترجمة مسعدة ابن صدقة نجد أن مسعدة ابن صدقة لم يرد في حقه لا قدح ولا توثيق ولا مدح، وعندما نراجع ترجمة مسعدة ابن زياد نجد أنه قد وثق من قبل الشيخ النجاشي. وأنا أجد، هذا كلام السيد البروجردي مضمونا، يقول وأنا أجد قرائن تدل على اتحادهما، فيكون التوثيق الذي دل على وثاقة مسعدة ابن صدقة مسعدة ابن زياد يكون كافيا لتوثيق مسعد ابن صدقة بسبب الاتحاد. فإذا تمكننا من إثبات صحة مدعى السيد البروجردي رحمه الله فبها ونعمت، ونحكم بأن هذه الرواية رواية صحيحة وتنتهي المسألة. إذن يبقى علينا أخوان أن نذكر هذه القرائن التي ذكرها السيد البروجردي على الاتحاد، فإذا كانت سليمة فبها ونعمت، وإذا لم تكن سليمة فلا طريقة لتوثيقه. أتصور الوقت انتهى، وإن شاء الله تعالى غدا سوف نكمل الحديث حول محاولة السيد البروجردي رحمه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.